الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان الأسئلة هو حقيقة الدنيا. وحقيقة الدنيا أيها المسلمون باختصار أنها إلى زوال وانقضاء، وأنها حقيرة. هذه هي حقيقتها، ونصوص القرآن تشهد بذلك، ونصوص السنة النبوية تشهد بذلك، وأقوال العقلاء والحكماء تشهد بذلك، وواقع الحال يشهد بذلك. هذه هي حقيقة الدنيا، ولا يمكن أن تتغير حقيقتها مهما تزينت ومهما تزخرفت. يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا المثل القرآني ضربه الله تبارك وتعالى ليبين للناس حقيقة الدنيا بمثل محسوس، بمثل ملموس. وتكرر هذا المثل في أساليب القرآن المتنوعة في آيات عديدة. فمن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وفي سورة الحديث يقول الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول كما سمعتم من الشافعي الذي أعلن عن هذه المحاضرة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما أنا الدنيا إلا تراكم اشتظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الآخر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الدنيا لا دوام لها، فلا بد أن تضع نفسك موضع المسافر، موضع الغريب. الغريب لا يستقر أبدا في وطن الغربة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر الذي روى هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقم، ومن حياتك لموت. الدنيا حقيقتها لمن أراد أن يعرف حقيقتها، لمن أراد أن يعرف حقيقتها مختصرة في اسمها، إن اسمها الدنيا، فهي دنيا مؤنث الأزمة، يعني أنها قريبة، هي أقرب إلينا لأننا نعيش فيها، وقربها معناه سرعة انقضائها، لأن بعدها دار أخرى نحن سابقون إليها، وما منا من أحد يشك في أنه سائر إلى تلك الدار الأخرى. ونقلتنا إلى الدار الأخرى تكون عبر الموت. هذا الموت لا يشك فيه، لا يشك فيه أي حد. ولذلك سماه الله تبارك وتعالى اليقين، كل حي متيقن أنه لا بد أن يأتي يوم يخرج فيه من هذه الدار الدنيا، من هذه الدار القريبة، لينتقل إلى الدار الأبعد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سماه الله اليقين لأنه لا يشك عاقل فيه، لا يشك عاقل في الموت، لا يشك عاقل في هذه النقلة التي لا بد منها. يقول كعب بن زهير رضي الله عنه: كل ذي منكى وإن طال سلامته يوما على آلة الحذاء محمول. مهما طالت سلامتك أيها الإنسان فإنك لا بد أن يأتيك يوم تموت فيه وتحمل على الآلة الحذاء على الجنازة، لا بد لك من ذلك. لو عملت عمر آدم وهو ألف عام كما ورد في الحديث الصحيح لا بد أن تموت. لو عملت عمر نوح وقد رسم في قومه كرسول فقط البتنة إلا 50 عاما كما ورد في القرآن. فإنك لا بد أن ترحل، لقد رحل الأنبياء فلا يمكن أن يتخلف سواهم. يقول الله لخاتمهم وسيدهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فحقيقة الدنيا أنها مؤنث أدنى، أنها الأقرب إلينا، وقربها يحمل في طياته سرعة زوالها وسرعة انقضائها. ومن معاني الدنيا كذلك أنها مؤنث أدنى، بمعنى أنها الأقل في القيمة والأقل في الاعتبار. يقال هذه السلعة أدنى من هذه، بمعنى أنها أقل قيمة وأقل اعتبارا. فكذلك الدنيا هي مؤنث أدنى، أي أنها أقل قيمة وأقل اعتبارا من دار الآخرة. دار الآخرة أعلى وأسنى وأرفع، بما لا يقال بالنسبة لأهل الإيمان. لقد قطع الله لأهل الإيمان في الدار الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إننا في غفلة، ولذلك لا ندرك طبيعة الدنيا. يقول أحد السلف: لو كانت الدنيا من ذهب يبقى، من ذهب يفنى، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، وكانت الآخرة من خزف يبقى، لكان العاقل يؤثر الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. قال: فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ هذه هي حقيقة الدنيا وتلك هي حقيقة الآخرة. فالعاقل هو الذي يتجول من الدنيا التي هي دار الغربة. إذا كنت مغتربا في أي بلد من البلاد فإنك تتجول من دار الغربة، تأخذ ما خف وزنه وعظم ثمنه، تحمله معك إلى دار الإقامة، إلى وطنك. أما المعطل فإنه تمر به الأيام وتمر به السنوات ولا يشعر أنه في دار الغربة، فلا يذكر شيئا. فيأتي وقت الترحيل ووقت التنشير ووقت الطرد، يقولون له: لست مواطنا، أنت لا تحمل جنسية البلد، نحن لا يمكن أن نقبل، اخرج. فيخرج دون أن يكون قد ادخر شيئا، يخرج كما دخل، يخرج خاوي الوفاق. فعند ذلك يندم، يقول: دعوني غربه حتى اجمع، دعوني غربه حتى اتكتب. يقال له
أصبح غير مرغوب فيه لا بد أن تخرج، فيخرج رغما رغما عن أنفه، لا سيما كما تعلمون في هذه الأيام التي أصبح يوضع فيها الاعتبار للجنسيات، ولا يسمح لأحد لا يحمل جنسية البلد بأن يبقى إلا في حدود الإثم، في حدود التأشيرة، في حدود الإقامة. أصبح المسلم غريبا في بلاد الإسلام، يعامل كأنه أجنبي، وهذا غلط. لكن بالنسبة لك أيها الإنسان، قد بين الله لك أصلا أنك ستنتقل إلى دار أفضل وإلى دار أحسن، والدار الآخرة خير لك. فالله تبارك وتعالى ومن أخرجك من هذه الدار إلا أنه ينقلك إلى دار أفضل، إذا كنت من العقلاء الذين عملوا في دار غربة لدار الإقامة. يقول الله سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والله تبارك وتعالى يذكر ما يقوله أهل الإيمان الذين استفادوا من دار غربتهم الدنيا، يذكر الله عنهم ماذا يقولون وقد قالوا بإعداد الثقاب، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يكفينا من دار الدنيا أنها دار الحزن. فلذلك أول ما يحمد الله أهل الإيمان في دار البقاء ودار الإقامة، يحمدونه على أن أذهب عنهم الحزن، أخرجهم من دار الحزن. الدنيا دار الحزن، تحزن فيها على مضي الوقت، يمر عليك الوقت بغير اختيار فتحزن أنه مر، تمر عليك مرحلة الشباب بدون اختيار فتحزن أنها مرت، تمر عليك أوقات السعادة فتحزن أنها مرت، يظهر المال بين يديك فتحزن أنه ذهب، تظهر الصحة من جسدك فتحزن أن الصحة ذهب، قد يذهب أولادك، قد يذهب أحبابك، قد يسبقونك إلى الدار الآخرة فتحزن. فالدنيا دار الأشدار ودار الأحزان ودار التقلبات ودار الاضطرابات ودار الكبد، تكابد فيها وتعاني. يقول الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا جئتم إلى أكثر أهل الدنيا تنعما من الملوك وأصحاب المليارات فإنكم ستجدونهم يعيشون حياة مثل، يظن الناس أنهم يعيشون في الجنة، والحقيقة أنهم يعيشون في نكد وفي هم وفي غم وفي حزن، فطبيعة الدنيا لا تفارقه، طبيعة الدنيا لا بد أن يشعر بها جميع من يعيش فيها حتى أولئك المتنعمون. يكفي الملوك والزعماء أنهم يخافون على دوار الملك وعلى دوار الزعامة، يكفي هذا، فهم في هم ليل نهار يريدون أن يسددوا وأن يرملوا وأن يفعلوا وأن يظلموا وأن يحرسوا وأن يحكموا، فهم في هم دائم وفي اهتمام دائم، وتفوتهم كثير من الأمور التي يريدونها فيحزنون، فهم في حزن. ثم تسلب منهم هذه الدنيا رغما عنه، لا يستطيع أحد إذا جاءه النداء نداء الخروج لا يستطيع أن يتخلى، فهو أيضا غريب كسائر الغرباء. إن الله تبارك وتعالى حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض أهبطه للابتلاء، وبين له أن من نجح في هذا الابتلاء إنه سوف يرد إلى تلك الجنة التي لا مثيل لها. قال اهبطا منها جميعا، الخطاب لآدم ولإبليس، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من أخذ بالهدى وحول الدنيا التي هي دار الغربة حولها إلى دار للعمل من أجل الآخرة، إلى دار الافتخار للآخرة، إنه لا يضل سعيه ولا يشقى بعاقبته. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعود إلى النعيم المقيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا وفي القبر في البرزخ، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. منازلنا الأولى لأن أبانا آدم وأمنا حواء نزلا فيها وما خرج إلا بسبب المعصية، بسبب طاعة إبليس. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ثم يقول: ولكننا سبي العدو فالفرى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني أننا سبي إبليس. إبليس هو الذي جرنا إلى المعصية، فصرنا كأننا سبي له، كأننا أسرى، كأننا أسرى في هذه الدار لما أهبطنا مع إبليس. فهل يفض أسرنا ونعود إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ الله أعلم. فريق في الجنة وفريق في السعير، هنالك من سيعود إلى الجنة، وقد كنا جميعا في ظهر أبينا آدم عندما كان في الجنة. فلا شك أننا قد تنعمنا نوع تنعم وإن كنا لم نشعر بذلك عندما كنا في ظهر أبينا آدم. فمنا من سيعود إلى الجنة ومنا من سيقذف به في النار والعياذ بالله. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله أن نكون من العائدين وأن نكون من الذين يسلمون، فلا يسقطون في نار جهنم والعياذ بالله. إن الدنيا حقيقتها واضحة ظاهرة لكل ذي عينين، لكل ذي لب. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. انظروا كيف بدأت الآية بصيغة القصر: إنما مثل الحياة الدنيا، يعني أن مثل الدنيا لا يعدو هذا المثل، فكأن هذا المثل مقصور على الدنيا والدنيا مقصورة عليه. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هذه الصورة التي سردت معالمها الآية الكريمة صورة مكونة من مشاهد، والمشاهد كلها تتلاقى وتنسجم لكي تشكل كامل الصورة. كماء أنزلناه من السماء، انظروا عندما ينزل المطر من السماء كيف يتلهف له الناس وكيف يستقبلونه بأمل، فكذلك نحن نستقبل الدنيا بتلهف وأمل، ولا سيما من كان في مقتبل العمر يظن أن الدنيا رخاء وأن الدنيا نعيم فيقرح بها كما يقرح الذين ينتظرون المطر بالمطر. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي فاختلط بسببه نبات الأرض، الباء ها هنا للسببية كما قال المفسرون، أي اختلط بسبب هذا المطر النازل نبات الأرض، أي تنوع. عندما ينزل المطر تنبت أنواع من الأشجار وتختلط، هذه شجرة صغيرة، هذه شجيرة، وهذه شجرة، وهذه باسقة، وهذه متوسطة، وهذه برية، وهذه مثمرة، وهذه نافعة، وهذه ضارة، وهكذا تختلف النباتات من شتى الأنواع بسبب هذا المطر. وكذلك الدنيا فيها كل شيء، فيها ما ينفع وفيها ما يضر وفيها ما هو بين ذلك، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذا النبات منه ما يأكله الناس ومنه ما تأكله الأنعام، هنالك الحبوب كالقمح والذرة والفول والعدس وما شابه ذلك، وهنالك الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز إلى آخره، مما يأكل الناس، وهنالك مما تأكل الأنعام، هنالك القط البرسيم، وهنالك العلف، وهنالك أنواع الكلى أنواع الحشيش، كل هذا يضر بسبب المطر النازل من السماء. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، ينزل المطر تنبت البذور تقوم الأشجار تتكون الحدائق والبساتين والغابات، فتجد في الحدائق والبساتين والغابات تجد مناظر تنفتح لها النفس، تجد مناظر خلابة، مناظر تسبي العقول وتسبي الأبصار، وتأخذ بأذهان الناس بحيث لو خرج مهموم أو محزون فإنه لا يملك إلا أن تنفرج أسارير وجهه وأن يشعر بالجمال جمال آتٍ، وهو إبداع من الخالق العظيم سبحانه وتعالى. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، لو ذهب الإنسان إلى بعض المناطق سيجد فعلا مصداق هذا التعبير. لو نزلت إلى إدن في أيام رونقها ودهائها كيف شتر المناظر، شتر السهل والجبل كأنه حلة موشعة فيها من جميع الألوان. لو ذهبت إلى أوروبا فإنك ستجد الجمال العجيب، لو ذهبت إلى وسط أفريقيا، لو ذهبت إلى أي جزء من الأرض إبان الربيع فستجد ما تعجز عن وصفه. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، والزخرف بالأرض هو الذهب، فعبر فيها هنا عن الجمال وعن الألوان التي تأخذ الألباب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزين الزهور ألوان، الأشجار ألوان، الثمار ألوان، وزينت تتزين الأرض. قد كانت الأرض من قبل جرداء غراء فتحولت إلى هذا المنظر الملون العجيب، وزينت كما تتزين العروس. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، صاحب الأرض، صاحب البستان، صاحب المزرعة، صاحب الحديقة، إذا رأى جمال حديقته فإنه يزداد ثقة ويزداد أملا في أن هذا في قبضته، وفي أن هذا المنظر ملك له. وكثيرا ما يحفظ صاحب المزرعة مزرعته، وكثيرا ما يستفيد صاحب الحديقة من حديقته، وكثيرا ما يعود العائد على صاحب البستان من بستانه. ولكن الدنيا ليست كذلك، يجمع الإنسان فيها المال، يكون في مرحلة الشباب في حالة طموح، في حالة أمل، فتتزين له الدنيا، يتزوج ويتكسب وقد يكسب الآلاف ثم عشرات الآلاف ثم الملايين ثم مئات الملايين ثم المليارات، وقد يترقى في الوجاهة فيبدأ بعمل عالي ثم ينتقل منه إلى الإدارة، ومن الإدارة إلى الوزارة، ومن الوزارة إلى رئاسة الوزارة، وقد يصل إلى قمة المناصب. فإذا به يظن صاحب المال أنه قادر على المال، ويظن صاحب السلطان أنه قادر على السلطان، وتنفتح أمامه الآمال العريضة، يظن أن كل شيء قد صار في يده، تماما كصاحب المزرعة أو صاحب البستان أو صاحب الحديقة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. قال الله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. تصوروا إذا نزل بهذه المزرعة أو بهذه الحديقة أو بهذا البستان، إذا نزل به برد شديد قارئ في ساعة من ساعات الليل، كيف تصبح هذه الحديقة؟ تصبح ذابلة يابسة إذا نزل بها البرد. كيف يصنع بها البرد؟ يمزق ثمارها بل ويمزق أوراقها ويقطع أغصانها. إذا نزل بها البرد يتركها أخشابا ترجع. وهذا كله نماذج لأمر الله. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يذهب بهذا الزرع فكذلك يصنع الله تبارك وتعالى بالبشر في دنياهم التي ازينت والتي تبخرت والتي تزخرفت، يأخذهم الله تبارك وتعالى منها ويأخذها منهم. فإذا بهم أمام حقيقة الدنيا أنها زائلة. كم من إنسان وهو في أوج تمتعه بماله يأتيه الموت، يأتيه الموت فجأة، يقال فلان أصابته جلطة فنقل على إثرها إلى المستشفى فأدخلوه غرفة الإنعاش لكنه مات. فلان أصيب بسكتة قلبية أخذوه إلى المستشفى ففحصه الطبيب فوجده قد فارق الحياة. فلان خرج يتمشى مع أسرته في سيارته الفارية فإذا بسيارته تتدهور من رأس الجبل ويموت مع أسرته. فلان مداخل بالطائرة لقضاء فترة الصيف في أوروبا فسقطت به الطائرة. فلان وهو يجري في موكبه الفقر جاءته رصاصة طائشة فأصابته في رأسه فسقط على الفور ميتا. وهذا فلان نادى على سريره الوزير فأصبح أهله في الصباح يوقظونه فإذا به جثة لا حراس لها. هذه سترة كل واحد منا، لا يستطيع أحد أن يهرب من هذا المصير أبدا. كل إنسان منا لا بد وأن يفارق هذه الحياة. كل من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا بد أن تموت إما في ليل وإما في نهار. ألم أذكر لكم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ليس هذا السلام مبالغة ولا تصويرا خياليا، إنما هو الحقيقة. سيأتي يوم إما أن تصبح فيه مع الأحياء وتمشي مع الأموات، أو تأتي ليلة تمشي فيها مع الأحياء وتصبح فيها مع الأموات. لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. وهذا المثل يؤكد هذه الحقيقة التي ضربه الله للدنيا. أتانا أمرنا ليلا أو نهارا، لا بد من الخروج في ليل أو نهار. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ذهبت ثمارها وذهب رونقها وذهب بهاؤها. حصل الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. أتاها عمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس. المغنى هو محل الإقامة، المغنى هو المنزل. فإذا أتى أمر الله على هذه الأرض التي ازدانت فإنه يذهب بزينتها كأن لم يكن لهذه الزينة وجود من قبل، كأن لم يكن لهذه الزينة إقامة من قبل، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا التفصيل العجيب في آية، هذا من إعجاز القرآن، أنه تنقل هنا في معالم السورة العجيبة وغرس في أذهاننا هذا المنظر العجيب العظيم الذي تهتز له النفس، الذي يبعث على التأثر، الذي هو قمة في الوعظ. هذا التفصيل ينفع من يتفكرون، ينفع من يتدبرون، ينفع من يعقلون. أما الذين لا يتدبرون ولا يتفكرون ولا يعقلون فإنهم لا يستفيدون. كم يسمعون القرآن، أصبح القرآن اليوم يذاع في إذاعات وفي أماكن التسجيل، وكثيرون يسمعون ولا يعود ولا يستفيدون. أما أولو الألباب، أما أصحاب الذكر، فإن آية واحدة تكفيهم لكي يتبعوا ولكي يرعوا ولكي يعرفوا حقيقة الدنيا وأنهم مسافرون. مهما طال الأمد فهم مسافرون. فالآن لنا الأوان لأن نكون من الذين يتفكرون، لأن نكون من الذين يعقلون، لأن ندرك حقيقة الدنيا. إن العاقل لا شك أنه قد آن له الهوى لأن يرجع، إذا كان قد فرط فيما مضى من حياته فإنه يتدارك أمره بالتوبة، وباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. إذا صدق الإنسان في توبته فإن الله تبارك وتعالى يغير وضعه 100% إلى الأفضل، بل أكثر من 100%. يقول الله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا شك أن من عرف حقيقة الحياة فإنه لا يرتبط بالمغفلين، كما فيه: لا تربط عمارة بجانب حمار مدبر فتصاب بالدبور لمجاورة ثلاثة. فكذلك العقلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا لا يرتبطون أبدا بأبناء الدنيا المغترين، لأنهم سوف يجرجرونهم إلى سوء المقصود. فالعقلاء لا يجالسون إلا العقلاء، لا يجالسون إلا أهل الصلاة، لا يجالسون إلا أهل الإيمان. واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه زينة خالدة، هذه الزينة مهرة زائل وخداع زائل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تلتفت إلى أصحاب الملايين وأصحاب المليارات، لا تلتفت إلى أصحاب المناصب وأصحاب القصور، لا تلتفت إلى أصحاب الوجاهات والمكانات. فكل هذا شراب، شراب سوف يجده الظمآن شرابا. فعليك أن تجالس أصحاب الحقيقة الذين عرفوا حقيقة الدنيا، هؤلاء جالسهم، واصبر نفسك معهم ولو كانوا ضعفاء، ولو كانوا مساكين، ولو كانوا مغمورين. ولو كانوا لانتقدوا إليه رب أشعث أخضر. لو أقسم على الله لأبره. هذه هي المعايير عند الله تبارك وتعالى، وليس ما يضعه الناس من تلقاء أنفسهم. فلا بد للإنسان إذا عرف حقيقة الحياة أن يجلس مع من عرفوا حقيقة الحياة، وأن يتفق به، وأن يسايره، وأن يقضي ما تبقى من عمره في السير في دربه، ودربه هو الصراط المستقيم الذي سار فيه من قبل الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. وهذا ما نكرره في كل ركعة: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة فهم ملازمة لك في الدنيا وملازمة لك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من سار في طريق المغضوب عليهم وهم اليهود أو سار في طريق الضالين فإنه لا يمكن أن يصل إلى نتيجة مرضية أبدا، لأنه قد تنكر للصراط المستقيم. وهناك من المسلمين من سار في طريق المغضوب عليهم، وهناك من المسلمين من سار في طريق الضالين. فكما أن قال تبتعد عن طريق المغضوب عليهم أنفسهم وطريق الضالين أنفسهم، فلا تبتعد أن تبتعد عن طريق الذين ساروا لمن ينتسب إلى الإسلام في درب أولئك. في ديار المسلمين كثيرون ممن انخدعوا بهؤلاء فتشبهوا بهم في أفكارهم في عقائدهم في سلوكياتهم في تعاملاتهم في طريقة الحياة في قوانينهم التي وضعوها وشرعوها مما لم يأذن به الله حتى في مظاهرهم. فعليك أن تبتعد حتى عن هؤلاء، لأن هؤلاء مخدوعون. هذا إذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا. فالدنيا هي في ظاهرها اليوم لأولئك في ظاهرها، ولكنها في الحقيقة سوف تنقلب بهم، ولن يستفيد من الدنيا إلا المؤمنون الذين حولوها إلى مزرعة للآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان ممن عرفوا حقيقة الدنيا فجعلوها مزرعة للآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخي على طريق الحق هنا صف الشريف.
شوف أبو الشيخ نرجو توضيح الخلف التي يجمع فيها عند نزول المطر. الخلف الخلف
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هنا في السؤال: متى يجمع في المطر؟ في الحديث الذي في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فهذا يدل على أن المطر عذر يجوز إذا حصل هذا العذر يجوز الجمع، يجوز جمع الصلاتين، جمع الصلاتين بعذر المطر. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يجمعون في المطر، يجمعون المغرب والعشاء. فإذا نزل مطر بحيث يؤذي الماشي الذي يريد أن يذهب إلى المسجد، ففي هذه الحالة يجوز الجمع، والله أعلم. وظهر
العصر.
بعضهم يقصر الجمع على المغرب والعشاء فقط، يقول لوجود الظلمة. وهنالك من يرى أيضا أنه يمكن أن يجمع الظهر والعصر في المطر. ها؟ هل التصريق يجوز علما أن بعض الدعاة قالوا إن المذاهب الأربعة لم تحرمه؟ ما رأيكم؟ التصريق يجوز للنساء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما التصريق للنساء، يعني إذا حصل في أثناء الصلاة شيء فيشرع للرجال التسبيح ويشرع للنساء التصفير، وأما في غير ذلك فالأولى اجتناب هذا، لأن العرب في الجاهلية كانوا يصفقون، وكان التصفيق من طقوس عبادتهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني كانوا عند البيت الحرام إذا صلوا كانت صلاتهم مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير، والتصفية هي التصفير. ونحن نعلم على مدار تاريخ المسلمين أنهم لم يكونوا إذا فرحوا بشيء يصفقون. ما عرفنا هذه العادة إلا عندما اختلطنا بالغرب في العصر الأخير في الفترات المتأخرة، لما اختلط المسلمون بالغرب واستوردوا منهم ثقافتهم في مجالات شتى، كان من ضمن ما استوردوه أنهم استوردوا التصفيق. إذا أعجبوا بشيء صفقوا. لو رجعنا 100 سنة إلى الخلف لما وجدنا عند المسلمين هذه العادة. كان المسلمون إذا أعجبوا بشيء يقولون سبحان الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وهكذا. أما التصفيق فما عرفناه إلا عندما اختلطنا بهؤلاء، وهؤلاء لا يأتوننا بخير. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا سحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فعلينا أن نبتعد عن تقليد هؤلاء. وكما ذكرنا من قبل المحاضرة أننا في كل ركعة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا نقلدهم في شيء مما جاء من عندهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى مخالفتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. ما هو علاج الغفلة؟ علاج الغفلة بالذكر. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذا ذكرت الله تركت الغفلة. اذكر الله بالأذكار المعروفة، بأن تحمد الله، بأن تسبحه، بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، بأن تصلي. فباب الصلاة مفتوح إلا في أوقات تراها، بأن تقرأ القرآن، بأن تجالس الأخيار، فإنك ستجدهم يذكرون الله، فتستفيد منهم أنك تذكر وأنك تخرج من نطاق الغفلة. انظر كذلك في السماوات والأرض في خلق الله، تفكر في خلق الله أيضا يطرد عنك الغفلة. انظر في آيات الله المبثثة هنا وهناك، انظر في آيات الله التي في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أكذا يقول الله تبارك وتعالى. انظر في أحوال الأمم السابقة، اقرأ التاريخ. قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. فهذه كلها تطرد عنك الغفلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.